بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير فما أهل لغير الله به، والمنقنقة والمغوزة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، ذلكم فسق. إلى هنا الليالي الماضية تحدثنا وذكرنا معاني هذه الألفاظ وما ورد في شأنها شيئا ما. ثم يقول: اليوم يئس الذين كفروا عن دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إلى هنا الآية المباركة تحدث حول ما هو محرم من اللحوم، وقلنا على ثلاثة أقسام: قسم حرام لأنه شيء خبيث كالدم ولحم الخنزير، وقسم إشكاله عدم تزكية صحيحة كهذه عنوان الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقسم إشكاله أنه عبادة لغير الله تبارك وتعالى ما ذبح أولا وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. هذه الموارد الثلاثة كذلك قلنا، بما أنه الشارع لا يرضى أن يكون الذبح لغير الله تبارك وتعالى، يعني الذبح لغير الله بمعنى أن نذهب به ليأكل أو نتصدق له لا بأس به، ولكن نذبح ونفس الذبح نجعله تكريما وإعظاما له، هذا نوع من العبادة لا يليق به إلا الله تبارك وتعالى. وإذا ذبح هكذا هذا الذبح لا يجوز أكله. وكذلك هؤلاء الذين كانوا ينصبون الذبيحة على الأحجار حول الكعبة ويذبحون، هذا كذلك حرام لأنهم كانوا يتعبدون بذلك، نوع من العبادة. وكذلك هؤلاء الذين تستقسموا بالأزلام، هذا القمار التي ذكرناها في الليل الماضي مفصلا فلا نعيد. ثم يأتي يقول: اليوم يأس الذين كفروا عن دينكم فلا تخشوهم. هذه العبارة لها معنى كبير جدا، بمعنى هؤلاء المسلمين عندما كانوا ضعفاء كان الأعداء ينالون منهم من القتل والسب والشرد وكثير من الأمور، وكانوا يرون أنهم ليس أمرهم سهل، ولكن الله تبارك وتعالى أيدهم وجهزهم بفضله تعالى وبالملائكة المسومين، ونصرهم في عدة مواطن ويوم حنين في آخر المواطن، وصاروا قوة لا تنكر ولا تهان تستهان به، بما أن هذه القوة قوة في جزيرة العرب، عرفوا أن لهم يد كبير ويستطيعون أن يقاتلوا قريش أكبر قبيلة وعشيرة للعرب للمشركين، مضافا إلى أنهم استطاعوا يفتحوا المكة المكرمة، حتى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قبل أن كان أحد يأتون لإسلام وقليل في المكة الكريمة، عدد قليل جدا، عندما صار في المدينة صار أكثر، ولكن عند فتح مكة المكرمة صار بعد بالآلاف، كانوا يأتون من قرى من عشائر أماكن مختلفة، كانوا يلتحقون بالإسلام ويسلمون، ولو إسلامهم إسلام بدوي بمعنى رأوا هذه الدولة قوية. فلذلك الله تبارك وتعالى يقول: اليوم يأس الذين كفروا عن دينكم، يعني بعد ذلك هم لن يجترئون أن يتغلبوا عليكم ويخرجوكم من دينكم أو يخربوا الدين. فلا تخاف فخشوهم فلا تخشوهم فخشوني. بعد ذلك هؤلاء ليسوا خطر. فخشوني نحن نخشى الله تبارك وتعالى من نظر من السجير لله. لا، خشيتنا من الله تبارك وتعالى يعود إلى خشيتنا من أنفسنا، لأننا أحيانا ننحرف عن الحق. يعني إذا وصل الإنسان إلى القمة بعد ذلك خطر عليه أن يسقط من القمة، لابد أن يكون هو دائما متحذر أن لا يسقط من القمة. وكذلك إذا وصلوا إلى رفاهية، إمكانيات، قدرة، قوة، أحيانا ينسون القيم، ينسون المجاهدات السابقات الذين قاموا بها، وكذلك عند ذلك ينحرفون. فهذا درس لجميعنا في هذا العصر. كذلك أظن في هو هؤلاء، يعني رسول الله لم يكن حكومته كحكومة يسقط والحكومة الأخرى تأتي. لماذا؟ لأن حكومة رسول الله كان نمطا جديدا، لم يكن على أعراف الموجودة فيما بينهم. لو كان رسول الله يتمنى أن يكون رئيسا ويطلب منهم الرئاسة يمكن أن يتنازل، كما هو معروف في بعض الأمر. أرسلوا شخصا إلى رسول الله، قالوا إذا أنت تريد المال نعطيك أي مال تريد، إذا تريد الجاه أي مكان تريد نحن نسلمك، وارفع يدك من هذا الأمر. فهذا الكلام المعروف، لو جعلتم الشمس في يدي في يميني والقمر في يساري لا أستطيع أن أنسحب من هذا الأمر. المضمون كلامه صلى الله عليه. فعلى ذلك هؤلاء الأمر الذي كانوا يسألون كثيرا أنه غير جميع المعادلات. كان بيننا حكومة ملوك الطوائف، يعني كان في جزيرة العرب يحكم عليهم النظام العشائري، طبعا العشيرة الأقوى هو كان مسلطا على سائر العشائر، كل على حسب قدرته. وكثيرا ما يحصل عند منحرف، وقد يكون لا يلتغون في بعضهم ببعض إلا من خلال السيف، إلا في أيام الحج. كذلك في سوق الحج كان عندهم نوع من التعامل القريب. وعلى ذلك كل واحد كان له شوكة وعزمة وشأن. ولكن الشيء الذي أسسه رسول الله لم يكن من نمط ما كان إلى ذاك اليوم. غيروا المعادلات. ما معنى رئيس العشيرة؟ ما معنى هذا العناوين الباطلة؟ عناوين التي تكون وراءه ظلم ووراءه أعراف باطلة وعادات وتقاليد وأشياء والشرك. أبطل كل هذه الأمور. يعني لم يكن مجرد أن رسول الله كسر الأصنام الموجودة على الكعبة، كسر الأصنام الموجودة في قلوب الناس، فغير المعادلات في المنطقة. والشيء الذي كانوا يزعلون كثيرا ويتعصبون عليه وهم ما يريدون ذلك، أنه لو كان رسول الله يقتنع يكون كأحد من القوات الموجودة في هذا العصر لعلهم يتحملونه. ولكن كان بحيث يرون أن هذا النبي جاء ليستأصل كل العادات الفاسدة التي عندهم. نعم الأعضاء الصحية في مكانها لا بأس، ولكن حكوماتهم كانت قائمة بالقوة والقهر. الحق لمن غلب. يعني هناك لم يكن مثلا العبد مع السيد على مستوى واحد يتعامل معه. العرب والعجم كانوا يغيرون بين القبائل، كانت طبقات مختلفة، كأنه هذا في الحقيقة مطبوع على جباحهم أن يكون هذا من قبيلة كذا وله شرف كذا والآخر كذا وكذا. هذا الأمر كان موجود فغير الأوضاع. أنا أستطيع أن أشبه أن ما حصل من خلال الثورة الإسلامية، كذلك الثورة الإسلامية ليست مجرد أنها دولة قوية وتتنافس معهم،
لو كان هكذا لتعممناها. ولكن الثورة الإسلامية جاءت بنمط جديد. هناك حكومات بعد الحكومات في جميع الدول كان موجود، سواء في إيران أو في سائر الدول، الحكومات تتبدل، ليس كل عن حكومة واحدة. أنا مرة صار معي بحث مع قضاة مكة، مكة المكرمة. أنا قلت له لو جعلوا هذا البلد بدلا أن يجعلوه اسمه المملكة العربية السعودية، لو جعلوا المملكة الإسلامية المحمدية لما كان أحسن، لأن السعودية لم تكن سابقا وفي المستقبل لم سوف لا تكون، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة اللهم صل والإسلام اللهم صل على محمد والإسلام مستمر إلى يوم القيامة. وهذا حرمين. وما يعني بدأ جوابا في مقابل هذا الكلام، قلت لماذا هذا الاسم المملكة العربية السعودية؟ وأنا وغن أخجل عندما أرى أهل جزيرة العرب أو أهل الحجاز أن أقول العربية السعودية، لماذا هذا يعني أسرة جاءوا بالغلوة والغار وتسلطوا على الأمور وسوف يذهبون. فعلى ذلك كل الدول التي جاءت في العالم تزول، ولكن تغيير النمط الشيء الذي الآن العالم عالم الاستكبار يزعل ويعني غضبان في غيظ شديد عن الثورة الإسلامية، لأنها غيرت المعادلات، جعل هناك نظام إسلامي مبتني على العلم، مرجع كبير عالم متدين ومتعبد بالدين، وقانون هم رتبوا هذا القانون على موازين الإسلام وعلى موازين الدين، ولا يعتنون ببعض ما أغروا به سائر الدول من مراتب التي لأرباب القدرة وأرباب الشأن والحكومات القاهرة على الحكومات المقهورة. ما قبلوا ذلك. قبل ذلك كانت ثورات، ولكن عادة الثورات بعدما كانت تنتصر انتصارها كان بيد الدولة التي كانوا مستعمرة لها الدولة، هي كانت ترتب لهم الأمور، سواء الحركات التي في إيران قبل ذلك في المشروطة وبعد المشروطة كان هناك رعاية لبريطانيا بعده كذلك، البلاد التي انقلبت من الملوكية إلى رئاسية كلها يكون من هذا القبيل. الناس تحركوا غيروا، ولكن كان هذا التغيير مع إدارة الذي كان مسلط عليهم، سواء الدول التي تحت سيطرة فرنسا أو تحت سيطرة أمريكا ومن قبلها تحت سيطرة البرتغال، كلها كانت هكذا. ولكن الإمام رضوان الله عليه جاء وقال نحن نريد الإسلام ولا نعتني بأحد في هذا الأمر، ولم يأخذوا منهم أن يملئوا لهم ما يريدون ويكتبوا ما يريدون أو يستنسخوا من مكان آخر، هذا الذي يزعلهم. ولذلك نحن كذلك في هذا اليوم وصل دورا لا نخشو الأعداء. الإمام رضوان الله عليه كثيرا ما كان يقول أمريكا هيش غلطي نمي كانت بكلها، يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا، أو يقول ما استطاعوا أن يفعلوا فعلوا، ما كان في جعبتهم من الويلة صبوا علينا، ولكن ما وصلوا إلى شيء يفيدهم. نعم صار سببا لإيذاء، قتل جمع كثير من الناس، شهداء، مشاكل، ولكن مع ذلك من خلال هذه المشاكل بحمد الله دولة الإسلام والدين تقدمت واتسعت وتقوت، وكذلك أثرت في الآخرين في جميع العالم. في جميع العالم هناك يعني إذا الآن نجعل العالم في مقابلنا على طاولة وما كان على ذلك قبل 40 سنة، نرى كأنه يوم تبدل الأرض غير الأرض، تغير كل شيء. وهذا الجرأة الشعوب على حكوماتهم هذا لم يكن سابقا، أبدا لم يكن، كما أن جرأة الدول على الشرق والغرب على السوفياتي وأمريكا لم يكن أحد يفكر أن يخرج من هيماته، ولذلك يزعلون. ولكن في هذا العصر علينا مخشون، يقول الآن يعس اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. واخشوني ما معنى؟ يعني لابد أن نراي أنفسنا. الله يقول خشية من الله تعالى، والخشية من الله تعالى خشية أن نعصيه، أن نخرج من طاعته، أن نخرج من القيم، وهذا خطر كبير. ولذلك أعداؤنا كذلك هؤلاء الذين أرادوا أن يتسلطوا علينا عرفوا أن بالسلاح لا يستطيعون أن يخلفوننا بأي شيء، لا يستطيعون حتى الحسم الاقتصادي. حسم اقتصادي نعم، هناك حسم اقتصادي شديد، ولكن إذا جئت إلى إيران ترى كل شيء موجود بحمد الله متوفر، وهذا معيشة الناس بعضهم في صعوبة، ولكن مما يصير سببا لصعوبة وضعهم أنهم يعني طموحهم كثير. لو اقتنعوا بشيء قليل، لو اقتنعوا ببيوت ساذجة على الأرض لا عاشوا جيدا. سابقا لم يكن هكذا يأكلون الفواكه كثيرة والحلويات كثيرة واللحم كثيرة، شيء الذي كان كل أسوة يأخذ مثلا، نحن إنما كنا صغار كنا نشتري لحم تقريبا أقل من نص كيلو كثير، إذا كنا نشتري كثير كان بمقدار كيلو، لم يكن هذا متعارف، كل الناس كان هكذا يعيشون. وكذلك الفواكه لم تكن متوفرة في جميع البيوت بهذا المقدار اللي الآن يتوفر. وسائل الزينة لم يكن هكذا، سيارات كل عائلة لابد أن تكون عندها سيارة. إذا اقتنعوا بما يكفيهم واقعا أصلا ليسوا ضغط شديد، جيد. فعلى ذلك الشيء الذي علينا أن نخاف، نخاف عن أنفسنا أن نخرج من الطريق، وأن لا نعرف حقنا، ولا لا نفقد صبرنا وشكرنا، أن نشكر الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الأمر بالنسبة للعراق هذا صادق، بالنسبة للعراق كنتم تحت ضغط شديد من صدام، صدام اللعين والبعثيين، الحمد لله الله نجاكم، والحمد لله أمريكا أرادت أن تسيطر على كل مواقع هذا البلد، أرادت أن تجعل في نجف رجل يحكم على البلد كما كان، وكربلاء ما استطاعت، وهذا نوع من الانتصار. ولابد أن نشكر الله تبارك وتعالى ونسعى في أزيد وأزيد، يعني نقدر النعم التي وصلت إلينا من خلال هذا الأمر، ونخاف من أنفسنا عن الانحراف عن الطريق، عن الميل إلى الدنيا، على التنافس فيما بيننا بما هو مضر علينا ولنا، وكذلك أن لا نكون نحن نكون وراء الكراسي، نتنافس على الكراسي على القدرة على ما شابه ذلك، ونشغل بذلك كمسؤولين، وبغي عامة الناس معطلين مهملين لا ما عندهم شيء. هذا الأمر أمر مهم. فأظن قول الله تبارك وتعالى اليوم يأس الذين كفروا عن دينكم فلا تخشوهم واخشوني في هذا العصر له مساق في كل البلاد، طبعا على اختلاف الدرجات، أن نعرف أن عدونا لو أننا كنا أهل الصلاح أهل المقاومة أهل الوقوف المشرف لما استطاعوا يعملوا شيء. نعم إذا نحن انبطحنا، إذا تزللنا، إذا استسلمنا، إذا رأيناهم أعظم منا، إذا نظرنا إليهم نظر العلو هم ننظرون إلى نظر دونية، نظرة دونية. ولذلك هذه الآية المباركة أظن له مصداق طويل فيما نحن فيه. ثم يقول اليوم نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا ما المراد من هذا القوم اليوم؟ ما هو اليوم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه اليوم؟ اليوم هناك آراء أو وجوه ذكر في هذا الأمر، أذكر بما جاء به في كتاب التفسير مجمع البيان، ولكن ملخصه لعدم الإطالة. من الوجوه التي ذكره هو ذكر قولا آخرين طبعا، قال معناه اليوم أكملت لكم فرائدي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيل ما أنزلت وبيان ما بينت لكم، فلا زيادة في ذلك ولا نقصان من بالنسخ بعد هذا اليوم. وكل ذلك يوم عرفة عام حجة الوداع، هذا ما نقول العباس وابن عباس والسدي. يعني معناه أن ما جاء من الدين، بما أنه آخر أيام رسول الله، ما جاء من الدين أكملنا إلى هذه الدرجة. الآن أنتم لا خطر عليكم، هذا لا ينسخ، وصل إلى حد القمة مجموع الأحكام والمعارف. نعم، ولذلك يقولنا لم ينزل بعد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الفرائض في تحليل ولا تحريم، وإنه مضى صلوات الله عليه بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة. هذا من الوجوه التي ذكروا في هذا الأمر. من الوجوه التي ذكروا في هذا الأمر إن معناه اليوم أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام، يعني وصل لكم الحج الكامل، تهجون براحتكم في مدينة في مكة المكرمة في المواقف، وهؤلاء الذين كانوا يحاربونكم على غير موجودين، أخرجتم من البلاد، لم يبق مشرك بالمكة المكرمة، فأنتم دون المشركين تعملون بما تريدون، فأكملت لكم حجكم وأعمالكم من دون أن يكون المشركين يختلط بكم. هذا كذلك يقول بعض المفسرين سعيد وابن جبير وقتادة، والطبري كذلك اختار هذا الأمر. ومنها من الوجوه التي ذكروا اليوم كفيتكم الأعداء وأظهرتكم عليه، أظهرتكم عليهم، كما تقول الآن كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد، كمل بمعنى وصلنا بما أردنا. فاليوم أكملت لكم دينكم، يعني وصلتم إلى القدرة والقوة، أنتم قاهرون الآن في البلد. هذا زجر. وهناك وجوه أخرى ذكروه بعض الأشخاص الآخرين في هذا الأمر، أن ربيع ابن أنس قال نزلت في المسير في حجة الوداع وأتممت عليكم نعمتي، قافر سبحانه المؤمنين بأنه أتم النعمة عليهم بإظهارهم على المشركين ونفيهم عن بلادهم، يعني الشيء الذي وصلتم إليه غلب على المشركين ونفي المشركين عن بلادكم. كما من الأمور التي ذكر في هذا الأمر إن تمام نعمة دخول الجنة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني دخول الجنة. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم الإسلام لأمري وإنقيادي لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوده وفرائده ومعالمه. وهذا من الأمور التي ذكروها. كذلك من الأمور التي ذكروها من هؤلاء اليوم أكملت لكم دينكم وجوه أخرى قريب من هذه الأمور، يعني عادوا إلى يوم عرفة، المراد من اليوم أكملت لكم المراد يوم عرفة، وبعضهم قالوا اليوم أكملت لكم المراد يوم الذي جاء رسول الله، يعني أرسل رسول الله بالنبوة، ووجوه أخرى. ولكن هذه الوجوه كما ترون لا يليق بهذا الزمان ولا يليق بهذا التعبير، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ولا تخشون، أفضل فخشوهم، نعم فخشوهم، فلا تخشوهم وخشوني، فلا تخشوهم وخشوني، اليوم أكملت لكم، نفس اليوم كررت للتأكيد. فيوم بعثة النبي لم يكن هناك أمن وكانوا في خوف شديد، لا معنى المراد من اليوم يوم بعث النبي، كما أن لا معنى لليوم يوم عرفة، يوم عرفة لم يتفق اتفاقا خاصا. نعم حج، وكان رسول الله فيما بينهم وذكر كثير من المعالم عندهم، ولكن لم يكن شيء يهتم به. ولكن الشيء الذي هو ذا أهمية شديدة اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم الغدير. لماذا؟ لأن يوم الغدير الله تبارك وتعالى أكمل الإسلام، لأنه لو لم يكن أمير المؤمنين، لو لم ينصب أمير المؤمنين وليا بعده لذهب الدين، لأن الدين قائم بالولاية، قائم بالإمام، أول إمام هو رسول الله، ولا بد أن يكون هكذا أئمة بعده يأتون. فعلى ذلك لو لم يكن تعريف أمير المؤمنين ونصب أمير المؤمنين لذهب الدين. فكمال الدين وتمام النعمة بوجود أمير المؤمنين ومن بعده، سلسلة أئمة الهدى عليهم السلام. فهذا أنصب شيء، وهذا طبعا في روايات كثيرة وردت عن الإمام الباقر والإمام الصادق، وكذلك روايات ذكرت عن غير الشيعة رووا عن رسول الله روايات في هذا الأمر، بأن يوم الغدير جاء بشيء جديد، وهذه الآية المباركة نزلت في يوم الغدير. وإنما الإشكال الذي يثرو بالبال بعض الناس يمكن أن يقولون أنه الكلام حول مسألة اللحوم، أي مناسبة بين اللحوم وقضية الولاية؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفيس ثم ذلكم الفيس ذلكم فيس ثم اليوم يأس الذين كفروا عن دينكم. خرج من عنوان اللحوم إلى مسألة سياسية مهمة. فعلى ذلك هذا لابد أن يكون تكملة الأحكام الشرعية، يعني أحكام الشرعية جاءت، وهذا الأحكام في الأخير. جواب هذا الأمر أنه هذا الأحكام ليس أخيرا كما أشرنا في يوم الماضي، جاء هذا الأحكام في سورة الأنعام وهي سورة مكية قبل هجرة النبي، وورد كذلك في سورة النحل وهي سورة مكية، وبعد ذلك ورد في سورة البقرة وهي سورة مدنية، ولكن أوائل ما جاءوا إلى المدينة المنورة. فعلى ذلك لم يكن اليوم، لا يمكن أن يقول اليوم عبارة عن هذا اللحوم، يعني لم يكن شيء جديد. هذه أحكام، أحكام اللحوم لم تكن آخر أحكام نزلت على رسول الله، بل هي تأكيد على ما كان سابقا، فلم يأتي بشيء جديد. فعلى الشيء الجديد الذي حصل، هذا الشيء الذي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا أمر عظيم، وأمر عظيم عبارة مما شيء في الحقيقة يعني يخلد الإسلام بوجوده، وهو أمير المؤمنين كإمام وولي. ولذلك هناك روايات وردت في هذا الباب، وإن شاء الله نشير في الليالي القادمة حتى لا نطيل عليكم الليلة ونبحث حول هذا الموضوع. وعلى كل حال نشكر الله تبارك وتعالى أن كمل لنا ديننا بوجود مولانا أمير المؤمنين والأئمة الهدى عليهم السلام، وأن رضي لنا الإسلام دينا، نحن كذلك نرضى بهذا الإسلام ونعتز ونشكر الله تبارك وتعالى. وبعده فمن اضطر في مخمصة غير متجانف يعود إلى مسألة الأول، هذا فيما بين المقدمين بين القوسين. وهناك بعض الشبهات التي طرحوها، كيف بقى هذا بين القوسين؟ إن شاء الله سوف نشير في الليالي الآتية أن سيرة القرآن لم تكن سيرة تبدأ على منات تأليف الكتب. الكتاب الذي حصرا لا يمكن أن نجعل لأقسام عناوين هذا الكتاب، يعني عناوين السورة ليس دليلا على مضمون السورة، أحيانا أقل لفظ استعمل جعلوا هكذا. هذا الأساتذة الجامعيين في كلمة سابقة رضوان الله عليه يعني يقول أنا دخلت إلى صف الجامعة وما مهدت شيئا، أخرجت القرآن من كيسي وكتبت أسماء السور من أولها إلى آخرها على اللوحة ثم عددته. كم من هذه الأسماء في أمور الطبيعية وكم منها في أمور سياسية وكم من أمور اقتصادية، قسم على هذا الأمر وجعل هناك تقريبا 2% في الأمور الدينية، بينما هذا غلط. سورة العنكبوت أبدا ما تكلم عن عنكبوت، إنما سمي العنكبوت لبيان الشرك. هؤلاء بنيانهم كعنكبوت اتخذ البيت. فعلى ذلك أو بغرة، بغرة قضية سياسية ليس في فيزيولوجيا، بغر وكيفيته ما أدري حليبه أو لحمه أو كيفية إنتاجه ليس في هذا الموضوع. ولذلك القرآن كذلك في الآيات هناك نمط جديد، أن لا أن دخل أشياء كجملات معترضة فيما بين أشياء لا يرتبط، ولكن نوع من التعلق موجود، نعم نوع من التعلق لا تعلق كامل. وكذلك من الأمور التي من خصوصيات القرآن أنه القرآن الأمور الحساسة ما جعلها صريحا في القرآن أبدا، ما نص على اسم أحد من كان مزامنا لرسول الله، يعني في زمن رسول الله، لا من المشركين ولا من المؤمنين إلا زيد وأبو لهب. سمى زيد لأنه زيد كان عبد رسول الله، وكذلك كان هو زوجه ببنت عمته ولم يكن أحد يدعي عليه، وكذلك أبي لهب عم رسول الله تبت يدي أبي لهب. ولكن هناك كانوا منافقين كثيرين، كانوا من اليهود أشخاص وأعداء، من القريش أعداء لم يسمهم، ما جاء في القرآن لا اسم أبي جهل ولا أبي سفيان ولا رؤوس الأحبار اليهود والنصارى، ما جاء. لماذا؟ لأن لو جعل أسماء في القرآن نزادوا بعض الأسماء على تلك الأسماء ليحرفوا القرآن. كذلك كانوا يتعسبون على من ينتسب إليهم، كانوا أحيانا يحذفون بعض آيات القرآنية. إن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس معناه لحافظون هكذا من الغيب فقط، أسلوب مما جعل القرآن مسونا من شر الأعداء أسلوب القرآن. كما أن يعني فصاحة القرآن فصاحة لا تتنافس، كذلك هذا الأسلوب شيء بعد الناس أن يمسوا القرآن بشيء وينالوا منه بشر. وإن شاء الله نتابع بحثنا في الأيام القادمة، ونشكر الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويجعلنا من المتحلين بحلية القرآن وأخلاق القرآن ومعارف القرآن بفضله ومنه، وأن نكون من أسماء أوليائه الذين بهم أكمل ديننا وأكمل شريعتنا، وبهم يعني في الحقيقة حريتنا وشأننا وسيادتنا كلها بهؤلاء أسيادنا وأولياؤنا صلوات الله عليهم أجمعين.